انترفيو اكسبريسو
انترفيو اكسبريسو كيما تعودت الوقت هذا نبداو مع مختلف ضيوفنا وعودة على اهم لاكتواليتي اللي تعيشها بلادنا جوستمون باش نكون لنا عودة على بريسك اقل شوية من 24 ساعة اقل برشا من 24 ساعة جوستمون شنرجعوا على اللي صار البارح وختم الدستور الجديد دستور 25 جويليا 2022 مع ضيفنا السيد عصام الشابي الامين العام الحزب الجمهوري صباح النور
صباح الخير
بحضنا في إكسبرس يعيشك يا سيدي. ألوغ باش نرجعو أول حاجة تعليق جوستومون على الخطاب متاع البارح نجمو نرجعو على عدد من لي ديكلاراسيون ولي تيرم اللي تعاودوا في مختلف خطابات السيد رئيس الجمهورية البارح كي على تصحيح مسار الثورة من جديد على استفحال الظلم في السنوات العشر الأخيرة على جنود الردة اللي حاولوا أنهم يرجعوا المسار إلى ما كانت عليه والأمور إلى ما كانت عليه في العشر سنوات الأخيرة الاستشارة والهجومات الإلكترونية اللي صارت دونك هذا يعود على الباركور ولا خلينا نقولوا الفترة ما قبل 25 جويلية 2022 تعليقكم على هذه العبارات وهذه التصريحات.
والله كما تفضلت يعني الكلمة يلقاها السيد قيس سعيد البارح بمناسبة ختم الدستور كانت ككل الكلمات الأخرى هو إعادة الشيء المعتاد نفس العبارات والكلمات مفروض نظريا في أي دولة قطع النظر على كل ما يتقال في لحظة كتابة الدستور المصدق عليه تكون لحظة متاع تجميع لحظة متاع وحدة وطنية متاع عقد اجتماعي جديد يكون يعني دافع وفيه أمل وفيه اتجاه للمستقبل رئيس الجمهورية لكن وفيه لكل خطابات وخطاب تقسيمي خطاب يكيد فيه الاتهامات لمعارضيه وخصومه كالعادة يحاول يتهمهم بكل ما يمكن تصوره ويحط روحه في موقع الضحية والمظلومية يتهم المعارضين بأنهم حاولوا يفشلوا هذا الاستفتاء كما كان الحال بالنسبة للاستشارة الإلكترونية وخرج يعني البارح أنا في اعتقادي حتى البارح رئيس الجمهورية لافت للانتباه أنه حتى استكثر على أن المحكمة الإدارية تنظر في الطعون اللي تقدموا بها الأطراف اللي قبلت وشاركت في هذا الاستفتاء هو يرى روحه فوق المسائلة وهذا هو الدستور اللي كتبوا يحط روحه فوق المسائلة غير خاضع لرقابة أي جهة كانت أو سلطة كانت بما فيها السلطة القضائية والقضاء الإداري وهذا هو الاختيار أنه البارح تأكد بالنسبة ليانا بلا رجعة بأن تونس أصبحت دولة لا قانون دولة لا يحترم فيها لا دستور ولا قانون ولا حتى أحكام القضاء وهذه مرحلة خطيرة دخلناها مرحلة توري اللي يعني الدولة التونسية لا في الداخل لا في الخارج تبقى محل احترام ولا فما مقبولية اللي تعمل معها كدولة تحترم تعهداتها والتزاماتها رئيس الدولة اللي حسن قراراته والمراسيم متاعه بعدم إمكانية الطعن فيه أولا أعطار روحه سلطة لا يمتلكها بمقتضى الدستور اللي أدى اليمين على احترامه وعلى العمل به أول ما بدأ بالانقلاب على الدستور وإلغاء بعض أبوابه ثم إلغاءه وأعطار روحه سلطة تأسيسية وكتب وحده الدستور جديد كل القرارات اللي عملها حتى في الدستور هذا التصور كرس الأمر 117 أنه رئيس الجمهورية هو يراقب الجميع ولا يخضع لا للمراقبة ولا للمسائلة البارح تأكد هذا كيف مع ما يحدث اليوم بالنسبة للقضاة والقضاء بعد محاولة وضع اليد وحل المجلس على القضاء وإعفاء 57 قاضي وبعد ما أنصرت المحكمة الإدارية 49 قاضي وأذنت بإيقاف التنفيذ تاعهم السيد قيس سعيد وحكومته ودولته ترفض التنفيذ قرارات المحكمة بل الراو فما تصعيد غير مبرر وإحالة القضاة وطلب رفع الحصانة على بعض القضاة لتتبعهم بعد ما أخفقت هذه الحكومة ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية اللي راسلتهم المحكمة الإدارية اللي طلب أن يمدوها بالمؤيدات اللي خلتهم يأخذوا هذا القرار على الأعفاء ومقدمون ما يفيد حتى وثيقة تفيد أن هؤلاء القضاة هم محل تتبع أو مؤاخذة وهذا يخلى الرئيس أو المحكمة الإدارية يأخذ قراره بإيقاف التنفيذ اليوم احنا في ظل دولة مارقة الدولة المارقة وهذا معناها دولة لا يحترم فيها لا قانون لا دستور ولا أحكام القضاء اللي الماسك بالسلطة سلطة الأمر الواقع هي قرارات وهي التي هو المؤسسات هو اللي يأخذ القرار وهو الذي لا يقبل الطعن في هذه القرارات لا سياسيا يتهم اللي يعرضوه بكل أنواع الاتهامات ويرفض أن تخضع قراراته إلى أي مسألة ومؤاخذة مهما كان طبيعتها.
مع العلم أنه البارح في جوستومون معناتها الكلمة اللي كان ألقاها سيد رئيس الجمهورية كان حكي على أنه استنينا الطعون إلى أن خذت مجراها القانوني باش نشرنا جوستومون النتيجة النهائية وهذا هو المسار العادي للاستفتاء ونتائج الاستفتاء. وزاد أكد على ملف آخر بخصوص القضاء يقول أن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد وهذا يعاودها الجملة ثلاث مرات تخافوا معناتها أن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد والقضاء لابد أنه يعمل على هذه الملفات ولازم يكون قضاء نزيه ودونك فينالمون رجعنا لنفس النقطة اللي أنه القضاء يجب تطهيره أنه يلزم يكون خدمة لتطهير هذه البلاد.
أولا خليني لاحظ أن البارح رئيس الجمهورية في الكلمة متاعه لم يتعرض إلى نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء وهو مربط الفرس يتحدث باسم الشعب التونسي في حين أنه 75% تقريبا من التونسيين لم يذهبوا إلى صندوق الاقتراع
ولكن لم يكن هنالك معناتها سوي
وإلا هذا ما هي النية مبيتة من قبل وقت اللي هو ما هو اللي قرر كل شيء قانون اللعبة وإطارها وهو عمل المرسوم هو كتب الدستور ما حدش حتى عتبه للمشاركة في هذا الاستفتاء وهو أمر غير طبيعي في كل دول العالم الديمقراطية واللي تحترم راحة يحطوا عتبة على الأقل مشاركة متاع 50% على الأقل مشاركة متاع 50% هو ما حدش العتبة هذه لأنه كان يتوقع بأن الشعب التونسي غير معني بهذا المسار اللي هو يتحدث ويعتبر روح يعبر على إرادة التونسيين وهذا اللي ريناه الربع التونسيين فقط اللي توجهوا أقل من الثلث إلى صندوق الاقتراع والربع متاعهم اللي أيدوا في حين 75% سواء لأنهم معارضين هذا التوجه أو غير معنيين به لم يشاركوا البارح رئيس الجمهورية لم يلتفت وكالعادة الاستشارة الإلكترونية 95% من التوانسة قاطعوها رغم تسخير كل إمكانيات الدولة تو رئيس الجمهورية يحكي عليها وأنها كانت معبرة على إرادة التونسيين بل ما هي لا تعبر على إرادة 5% منهم أطفال عمرهم 16 عام شاركوا في العملية كيف البارح الاستفتاء يتحدث باسم الشعب التونسي ولم يلتفت إلى النسبة الكبيرة 3/4 التونسيين لم يشاركوا في العملية ثم يعود مرة أخرى لمهاجمة القضاء فما صراب ومحاولة لإخضاع القضاء بعد حل المجلس على القضاء وتنصيب مجلس موالي ليه وبعد إعفاء القضاة وصمود القضاء التونسي في وجه محاولة اليد وتمسكه باستقلاليته اليوم رئيس الجمهورية يعتبر أنه معركته هو مش معركة التونسيين التونسيين طبعا يحبوا قضاء عادل ومستقل لكن معركته هو أن يخضع القضاء لإرادته وأن يصبح القضاء قضاء تعليمات يرجع المربع اللي كان عليه أيام الاستبداد أيام بن علي وأيام بورقيبة وقت دولة الاستقلال وما بعدها وين القضاء هو قضاء تعليمات ويخذ عليه تعليمات السلطة التنفيذية القضاة يحبوا يخدموا بكل استقلالية ما يحكموا إلا القانون وضمائرهم هذه اليوم معركة السيد قيس سعيد ضد القضاء يقول الشعب التونسي يريد تطهير القضاء
تطهير البلاد
تطهير البلاد لا الشعب التونسي يحب يعيش في هالبلاد يزم السيد قيس سعيد يتلفت اليوم إلى سواحلنا مئات التونسيين كل يوم يتدفقون على مراكب الموت والبحار مو الشباب بركة قاعد راي عائلات تونسية راي أطفال التونس عندهم يأس ولا في بلادهم هذه ظاهرة قديمة لكنها استفحلت في العام هذايا اليأس دب في نفوس التونسيين أغزر السفارات كيفها الطوابير قدامها مئات التونسيين أمام جميع سفارات دول العالم تنشد أن تتحصل على فيزا لمغادرة البلاد التونس يحبوا يعيشوا في بلادهم يحبوا السيطرة على الأسعار يحبوا الطاقة الشرائية متاعهم تتحسن يحبوا يعيشوا في أمن يحبوا يعيشوا كما كانوا يتوقون إليه في حرية وكرامة والدولة متاعهم تأدي لهم تحسن الخدمات في القطاع الصحي في قطاع النقل في التعليم هذا يحبوه التونس يريدون التونس أن يعيشوا في بلادهم بحرية وكرامة وأنها الدولة تسهر على توفير مناخ ملائم لإعادة تشغيل الاقتصاد ماهوش لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ البرامج والإرادة السياسية للسيد قيس سعيد.
هل يمكن هنا السي عصام أنك تجزم أن الشعب التونسي ما طلبش في أي مرحلة من المراحل جوستومون تطهير البلاد، وقت اللي يحكي على الرشوة، وقت اللي يحكي على الشفافية، وقت اللي يحكي على القضاء، وقت اللي يحكي على المبالغين عن الفساد، على ملفات الفساد، ونعرفوا اللي هنالك العديد من الملفات المطروحة أمام القضاء وأمام الهيئات اللي كانت نورمالمون كيف كيف معناتها من مسؤوليتها هي النظر في هذه القضايا. ما نجموش ننفيو يظهر لي أن الشعب التونسي يريد، وكانت من بين الحاجات معناتها اللي طلبها هو التطهير، هي أنه يكون فما قضاء عادل، وأنه يكون الأمور في منتهى الشفافية. هذا نقطة يظهر لي إضافة إلى ما قلت.
أي شوف، أولا أن كلمة تطهير أنا أتحاشى استعمالها، لأنها كلمة في من تذكرين بالتطهير العرقي وبه المعنى الاستئصال والنزعة إلى تصفية الخصومة والمتهمين. أما الشعب التونسي يتطلع إلى أنه يحارب الفساد اللي انخرط البلاد، والشعب التونسي مراش خلال العام هذا على الأقل اللي السيد قيس سعيد جمع فيه كل السلطات بين يديه، وحتى جهة اللي كانت تعطل ولا تمنعه لاتخاذ خطوات جريئة وصحيحة في مقاومة الفساد، مريناش مقاومة الفساد. التونسي يطلعوا إلى مقاومة الفساد في إطار رؤية وطنية، في إطار سياسة للدولة، في إطار حكومة قوية، حكومة قادرة على محاربة الفساد، وقادرة على فتح أفق أمام التونسيين، قادرة على تنمية البلاد، قادرة على إرساء عدالة جبائية وعلى عدالة بين الجهات والفئات.
هذا هو
التونسي ما هوش يراو فيه اليوم.
هل التونس عاشوا هذوما في العشر سنوات الأخيرة؟ هل كانت هنالك كل هذه المطالب؟
لا، كانت مطالب مرفوعة ولم تتحقق. لكن هذا هل ترى هو مدعاة لأنها لم تتحقق خلال العشرية الماضية نقبلوا أنها تستمر وتتعمق اليوم؟ لا، السيد قيس سعيد خذها هذه كمطية للاستحواذ على الحكم. هي تطلعات للتونسيين يكون فما هناك عدل اجتماعي، مكافحة للفساد، تحكم في الأسعار، أن تكون عندهم حكومة تحقلهم مطالبهم، تقودهم نحو الازدهار، نحو النماء. هذا مطالب شرعية للتونسيين، لكن السيد قيس سعيد لم يحقق أي شيء منهم. تخزر مثلا الأسعار والاحتكار، في عهد السيد قيس سعيد تضاعفت الأسعار كما لم تتضاعف من قبل، الاحتكار مستمر، الفساد مستمر، وغياب تام للحكومة ولإرادة ولتوجه لإخراج البلاد من الأزمة تاعها. فقط الاهتمام مركز على محاربة الخصوم السياسيين وتجميع السلطات بين يدي شخص واحد، ولا أعتقد أن الله هذه قضية التونسيين وله مطلبهم.
احنا باش نرجعوا جوستومون على الجانب السياسي والقانون الانتخابي الجديد جوستومون اللي باش يتم العمل عليه نورمالمون في الأيام والأسابيع
اللي حد لا يعرفه
ما هو باش نرجعوا نحكيوا عليه جوستومون جوست اون بتيت بوز بوبليسيتير وراجعين مكملين معاكم في إكسبريسو.
إنترفيو إكسبريسو.
مكملين معكم في الانترفيو اكسبريسو مع ضيفنا السيد عصام الشابلي من العام للحزب الجمهوري. اهلا وسهلا بك من جديد بحالنا. يعيشك. دونك كنا رجعنا على مختلف النقاط اللي كان اثرها رئيس الجمهوريه السيد قيس سعيد البارح في خطابه بخصوص ختم الدستور الجديد، دستور 25 جويلية 2022، ومن بين النقاط المهمه واللي هي certainement مختلف الاحزاب ومختلف المكونات لهذا المجتمع التونسي وحتى التونسي فيها، اللي هي قانون الانتخابي الجديد، لأنه هنالك قانون انتخابي جديد. ولكن اليوم السؤال المطروح، هل عندكم فكرة على هذا القانون؟ هل تعرفوا من سيصوغ هذا القانون؟ من سيشارك في صياغته؟ وكيف سيكون هذا القانون الانتخابي الجديد؟
إجابة على الأسئلة متاعك، أولا ليس لنا فكرة على هذا القانون، أما عندنا فكرة على من سيصوغ هذا القانون. السيد قيس سعيد وحده لا شريك له، كما الدستور. الدستور مش عمل لجنة هو اختار كامل أعضائها لكتابة الدستور، مش ألقى في العمل بتاعها في سلة المهملات اللي خلى رئيس اللجنة سي صادق بالعيد يقول رانا ما عندنا حتى علاقة بالدستور هذا، وراو الدستور هذه مثل خطر على الديمقراطية. السيد قيس سعيد وحده مش علاقته بينا وبالمواطنين هي علاقة الحاكم بالرعية. تو يصدر لنا في الرأي الرسمي نص ليل غير دقيقة قانون انتخابي مرسوم في قانون انتخابي جديد يكون يليق بالدستور اللي عملوا، دستور الاستبدادي الجديد اللي مشاركوا فيه حتى حد، واللي التوانس نذكر مرة أخرى ثلاثة أرباعهم لم ينخرطوا فيه، باش يعمل كما الدستور اللي عملوا كان الهدف منه هو إضعاف البرلمان ومعناها تجريده من السلطات متاعه ومن دوره الرقابي. أنا أعتقد أنه الدستور هذايا باش يكون لإضعاف الأحزاب ودور الأحزاب، ويكون خطوة نحو البناء القاعدي المعروف للسيد قيس سعيد، هو قسم البرلمان إلى غرفتين مجلس الأقاليم والبرلمان، ثم هنا ننتظر قانون اللعبة المفروض الانتخابات هو حددها وحده في 17 ديسمبر، احنا اليوم 17 أوت أو 18 أوت، يعني ليه صار الله مش يعمل قانون انتخابي كيما يحب هو ويحدد قانون اللعبة وإطارها والمناخ اللي يدور فيه اللعبة هذه، مناخ فيه محاصر للحرية العامة والفردية، لعبة تتلعب من طرف واحد لفرض أمر واقع جديد، وهذا هو المتوقع، هذا لا جدال فيه، هذا باش يكون
يعني بالنسبة لكم لن يكون هنالك لا لجنة لصياغة هذا القانون ولا أساتذة في القانون اللي نجموا يكونوا هما مشاركين في هذا القانون الانتخابي الجديد.
هذا ليس رجما بالغيب، إذا كان السيد قيس سعيد ملي ولا رئيس الجمهورية لليوم وخاصة ملي استبد بالحكم منذ عام لليوم، شرك واحد معه في اتخاذ أي قرار، اسمع رأي أي واحد، عمل أي لجنة وخذها برأيها، تنقول لك ممكن ننتظر أن القانون الانتخابي يكون نتيجة عمل تشاركي. أما طريقة العمل الوحيدة للسيد قيس سعيد هو اللي يخدم وحده، وهو اللي يكتب الدستور، هو اللي يكتب القوانين، هو اللي يسطر، هو اللي ينفذ، هو اللي شرع، وبالتالي القانون الانتخابي لن يخرج على هذه القاعدة، وسيكون قانون انتخابي يليق بدولة الاستبداد الجديد، يليق بالدستور هذا اللي السلطة الكل تتمحور حول شخص واحد اللي هو رئيس الجمهورية، باش يعاود يعني يعمل نوع معناها سلطة جديدة تكون طيعة ليه، يعطيه برلمان كيما يحب هو مقسم ضعيف، ويضرب دور الأحزاب في الحياة السياسية، وهو الخطر اللي يتهدد الديمقراطية التونسية.
أهم النقاط يمكن اللي ينجم يكون هناك تخوفات منها من أنها تكون مضمنة في هذا القانون الانتخابي منكم أنتم كحزب الجمهوري؟
شو هو القانون الانتخابي؟ لابد أن يكون قانون يعكس التعددية ويكون يضمن انتخابات نزيهة وشفافة. أولا الانتخابات هذه كيما الاستفتاء ستديرها هيئة منصبة يسمي أعضاءها رئيس الجمهورية، وهو مطعن والذي يدير اللعبة، هو الخصم هو الحكم، يحط هيئة ينصبها هي مسؤولة أمامه، وبالتالي ستدير عملية وفق الإطار اللي حددها لها رئيس الجمهورية، هذا أكبر خطر على نزاهة الانتخابات. ثم أنه الأحزاب السياسية يا إما أن تكون دورها هي تأطير الحياة السياسية، تأطير المواطنين والتنافس حول البرامج الانتخابية لكي تنفذها في الحكم، وتكون الأغلبية أو الحزب الأول أو الأغلبي هو يشكل الحكومة في الدستور متى السيد قيس سعيد، لا ولو حزب يفوز أكثر من 50% فإنه هو رئيس الجمهورية، هو اللي يشكل الحكومة وهي مسؤول أمامه وهو الذي يقيلها، وبالتالي الأحزاب دورها دستوريا انتهى. ولكن الخوف من أنه في هالقانون الانتخابي باش يعمل لنا كيما في حملة الاستفتاء، يفتح الباب أمام الجهات الأشخاص الطبيعيين. احنا رينا في الاستفتاء كنت تفكر أكل المربعات اللي قال يشوهوا بها الحيوط في كل مدينة في البلاد، أكل المربعات الكحلة علينا بتاع الانتخابات اللي قعدت فارغة، يجي 160 مربع أغلبها لأشخاص طبيعيين لا عندهم لا علاقة لا بالسياسة أصلا، ما يعرفوش حتى الدستور اللي هم يسندوا فيه شنو، يحب الناس هذوما هما اللي أهلهم وهالتنسيقيات الشعبية والحملات التفسيرية يأهلها لكي تكون هي رجع صدري في البرلمان القادم. وبالتالي هذا تخوفنا بأن تكون هذه الانتخابات مكدودة على القياس تماما ولا تعكس التعددية ولا تؤطر عملية انتخابية نزيهة وشفافة.
هل سيقاطع حزب الجمهوري هذه الانتخابات التشريعية على ضوء ما سيتضمنه بتاتخ القانون الانتخابي؟
أنا لا أستبق قرارات الهياكل الحزبية، الحزب الجمهوري اللي باش تنظر في الوضع الجديد بعد الاستفتاء وفي القانون الانتخابي وتاخذ الموقف تاعها. أما الموقف الطبيعي هو أننا عرضنا هذا الدستور وعرضنا هذا النهج اللي دخلت فيه البلاد اللي هي ردة على المسار الديمقراطي ورجوع بتونس إلى الحكم الفردي. الحزب الجمهوري تاريخ طيل التاريخ المجيد في النضال من أجل الديمقراطية لم يقبل في أي محطة من محطات تاريخه أن يكون عنصر ديكور أو شاهد زور على ضرب الديمقراطية ويكون هو أحد معناها العناصر المكملة لهذه المسرحيات. وبالتالي الموقف الطبيعي هو ألا نقبل المشاركة في انتخابات لا تتوفر فيها المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة كما اللي عرفناها بعد الثورة اللي انتخابات كانت بإدارة هيئة مستقلة للانتخابات ضمنت انتقال سلمي للسلطة، تغيير المشهد الانتخابي والبرلماني في أكثر مرة رغم كل المآخذ على المسار الفائت. إذا كان فما وهذا اللي بيكون اليوم تونس تخرج على هذه السكة فالحزب الجمهوري لن يقبل بأن يكون أحد عناصر ديكور الاستبداد الجديد.
بالنسبة للمجلس جوستومون مجلس الأقاليم اللي مضمن في الدستور زادة واللي حكى عليه البارح رئيس الجمهورية وكان بالنسبة لي هو الحل لمشكل الشباب اليوم واللي نجم ينخرط فيه الشباب التونسي ويترشح له وينجم من هنا يحقق العدالة الاجتماعية اللي لا طالما طلب بها الشعب التونسي والشباب التونسي خاصة في الفترة الأخيرة. السؤال المطروح هوني هل قواعد جوستمان وشباب الحزب الجمهوري من الممكن أنهم يكونوا نقولوا احنا طرف في هذه المجالس في محاولة لأنه زاد يعبروا على صوت الشباب المنتمي لهذا الحزب؟
خليني نذكر مرة أخرى أيضا وذكرتني وبارك الله فيك أنه أضعف شريحة شاركة الاستفتاء هي الشباب. كيف نتحدثوا باسم الشباب وهذا دستور الشباب ومجالس أقاليم تاع الشباب وهما أكثر جهة كانت غير معنية بهذا الاستفتاء. ثم وكما قلت في بداية الحديث نتاعنا الشباب التونسي كل يوم يفركس في بقعة في فلوكة باش يحرق الإيطالي. الشباب التونسي اليوم ما عادش عنده أمل في بلاده. الشباب التونسي اليوم اللي عنده تكوين أو ملكات أو قدرات بالصف أمام السفارات والقنصليات لنال الفيزا للمغادرة. الشباب التونسي يحب أن الدولة متاعه توفر له أسباب العيش الكريم وتفتح له أفق في بلاده. هذا وهم قاعدة تبيع فيه السلطة للشباب. الشباب التونسي اليوم يحب على الخدمة. هو حتى قانونك عدد 38 اللي صدق عليه البرلمان وصدق عليه السيد قيس سعيد لتشغيل أصحاب الشهادات الذين طالت بطالتهم هو اتخلى عليه وقال هذايا أوهام أنا من بحاجة.
كان ياسر كونتروفيرسي
القانون هذايا. كان ياسر لكنه أمضى عليه. احنا دولة ما عادش نحترموا للقانون لإمضاءاتنا. رئيس الجمهورية كان بإمكانه أن يرد القانون هذاك للبرلمان أو يطعن في دستوريته. لا أمضى عليه. أمضى عليه وبالتالي يصبح ملزم للدولة التونسية. بعد قال هذا أنا من غير قابل للقانون للتطبيق وأنا لا أبيع الأوهام. الشباب التونسي حبك توفر له أسباب العيش الكريم. أحد يتحدث باسم الشباب التونسي وهل المجالس هذه متاع الأقاليم شكون يعرفها شنو مهامها شنو دورها شنو كيفاه يتم الانتخاب؟ لا أحد لا يعرفها. القضية لحد الآن مبهمة وهي في مخ السيد قيس سعيد باش يعلن عليها في القانون الانتخابي المرتقب هذا. وبالتالي احنا نتحدث على أمور في المهموطة هكا بلادنا قاعدة تدار. وأنا أتحدث باسم الشعب التونسي وإرادة الشباب. والشباب كما قلت لك اليوم يواجه في مصيره يواجه في أنه أمام دولة وحكومة غير قادرة على تحقيق لحد الأدنى من طموحاته من إرادته في أن يحقق ذاته في بلاده أن يكون عنده أفق. الشباب التونسي اليوم ما عندش عنده إمكانية يحلم اللي يكون أسرة. حلم مستحيل باش يلقى خدمة باش يكون أسرة باش يوفر ظروف عيش كريمة باش يستقل على عائلته. الشباب التونسي يواجه في مصير وفي في حالة يأس واليأس راهو يولد الانفجار ويولد معناها ردة فعل خايبة ياسر. هذاك اللي ينبه عليها كان أجدر بالسيد قيس سعيد وسلطته اليوم أن يتوجه إلى معالجة الوضعية الاقتصادية الكارثية اللي تمر بها بلادنا. اليوم بلادنا دولة على حافة الإفلاس. دولة ما عادش نلقاو شكون يقرضنا. اتجهت إلى البنوك التونسية اقترضت منها بالدينار التونسي وبالعملة الصعبة. البنوك اليوم ما عادش تمول ما عادش عندها قدرة على تمويل الاستثمار لأنه ما هوش لاقي حتى جهة في العالم قابلة أنها تمول الدولة واقتصادها في حالة انهيار والدولة ما تتمتع بالاستقرار السياسي وما فيهاش معناها إرادة وطنية مشتركة تخلي العالم يتعامل بثقة معها. كان أجدر بالسيد قيس سعيد أن يحيط نفسه بالخبراء ويتحاور مع الأحزاب والمنظمات الوطنية للبحث على حلول ولتكوين حكومة تحظى بثقة التونسيين وعندها رؤية وقدرة. احنا عندنا حكومة اليوم في البلاد. هذه كل القضايا ما عندها حتى أهمية عند السيد قيس سعيد وذلك عليها بلادنا كانت في أزمة قبل أن يعلن على التدابير الاستثنائية لكن اليوم ولات في حالة انهيار لأنه لم يكن قادرا على معالجة أي من الاستحقاقات الحارقة اللي يفرضها الواقع.
واضح. شكرا لك سيد عصام شابي. جست للتلميح البارح وزير الاقتصاد قال انه البرنامج نتاع الاصلاحات باش يعرض على مجلس اداره صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2022 وماشي نورمالمون في اتفاق والجميع متفائل بهذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لكن ما نفاش انه الاقتصاد التونسي يمر بوضعيه حرجه. دونك هذايا جست في اطار
هذا تاكيد وهذاك ملح نتمنى ان تونس توصل الاتفاق لكن مش اي اتفاق مع صندوق الدولي نكونوا بلاد احنا قادرين على تحمل تبعات وتكون المجموعة الوطنية موافقة على الإصلاحات وعلى هذا التوجه. احنا لأنه ما حتى طريقة أخرى إلا الاقتراض مع الأسف، لكن نحب الاقتراض وفق شروط قادرين على تحملها. احنا كتوانسة ما نعرفوا شنية الاتفاقات ولا التعهدات اللي قامت بها الحكومة، وفي سبتمبر تو عندهم عام هم يتفاوضوا مع الصندوق النقد الدولي، إن شاء الله نوصل إلى اتفاق مرة أخرى كل التوانسة قابلين به ومساهمين وقابلين بشروطه، ولكن الله أعلم يوافقوا ولا لا في سبتمبر. إذا كان في سبتمبر يوافقوا ربما يقص الأول يصرفوه في جانفي والفيفري القادم، ومن هنا الغادي ميزانية الدولة وتمويل ميزان الدولة نقطة استفهام كبيرة.
واضح. شكرا لك سيد عصام الشبيني من العام الحزب الجمهوري على حضورك معنا. مازلنا مواصلين معكم احنا في إكسبريسو حتى لتسعة متاع الصباح. خليكم على ليكوت.